أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. فالأمر الثامن يبين أقسام وصور تعلق النهي بالعبادة وبيان حال كل قسم من حيث أنه يدخل في محل النزاع في مسألتنا أو لا يدخل. ونقول في توضيح ذلك إن تعلق النهي بالعبادة على 5 أقسام. الأول تعلق النهي بنفس العبادة، كما في صوم يوم العيد عندما يقال لا تصم يوم العيد. نفس الصوم هذه العبادة كمجموع كمركب كعمل تام هي محل النهي ومتعلقه. أو مثل صلاة الحائض، كما قد يقال إنه ظاهر دع الصلاة أيام أقرائك، من كون العبادة هي المنهي عنها والمحرمة تحريما ذاتيا. عليكم السلام، أي بناء على التحريم الذاتي لها. وأما بناء على التحريم التشريعي فلا كلام في أنها لا تدخل في محل النزاع، لأن الحرمة حينئذ والمنهي عنه حقيقة هو التشريع ونسبة الحكم الذي ليس من الدين أو لم يعلم أنه من الدين إلى الدين، لا العبادة حتى يدخل في النهي عن العبادة وفي اقتضاء الفساد وعدمه. هذا قسم. القسم الثاني النهي عن جزء العبادة، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة، بناء على أن السورة جزء من الصلاة. إذا كان جزءا من الصلاة فقيل لا تقرأ العزيمة في الصلاة، يعني كأنه قيل لا تجعل هذا الجزء من الصلاة وهي السورة لا تجعله سورة العزيمة، لا تجعل جزء عبادتك وصلاتك سورة العزيمة. عليكم السلام. القسم الثالث النهي عن شرط الصلاة، والفرق بين الجزء والشرط كما تعلمون وأوضحناه في مناسبات مختلفة أن الجزء نفسه داخل في المركب، وأما الشرط فخارج عنه لكن له به نوع ارتباط واختصاص. أمثلة هذا القسم من قبيل النهي عن تطهير الثوب للصلاة بالماء المغصوب. طهارة الثوب شرط في الصلاة، والثوب إذا كان نجسا فالشرط تحصيل طهارته، وتحصيل طهارته يكون بغسل الثوب، لأن المطهر لمثل الثوب هو الماء. لكن من شرائط تطهير الثوب بالماء أن يكون ماؤه مباحا. الشرط الشرط شرط. إذا من شرائط الصلاة طهارة الثوب، ومن شرائط حصول الطهارة في الثوب أو لا، من شرائط الصلاة طهارة الثوب، ومن شرائط التطهير للثوب أن يكون ماء التطهير مباحا. وشرط الشرط شرط، فإذا نهي عن التطهير بالماء المغصوب للصلاة يكون هذا من النهي عن الشرط، يعني ولو عن شرط الشرط. القسم الرابع النهي عن وصف للعبادة ملازم لها، يقول كالنهي عن الجهر في القراءة في الصلاة، أو في فرض آخر النهي عن الإخفات في قراءة الصلاة. من الواضح أن الصلاة يمكن أن تقع قراءتها جهرية ويمكن أن تقع غير جهرية، وبهذا اللحاظ لا إشكال في أن وصف الجهر ينفك عن الصلاة، كما أن وصف الإخفات ينفك، فإن يمكن أن تقع إخفاتية ويمكن أن تقع غير إخفاتية، فهذان وصفان ينفكان عن الصلاة وهي تنفك عنهما. إذا وقعت في الجهر يكون الإخفات منفكا عن الصلاة، وإذا وقعت في الإخفات يكون الجهر منفكا عن الصلاة. إذن مثل وصف الجهر وصف ينفك، فكيف فرضه وصفا ملازما للعبادة؟ نقول الذي ينفك هو كلي الجهر، وصف الجهر الكلي المطلق غير المتحصص بحصة خاصة، هذا تارة يقع مع قراءة الصلاة وتارة لا يقع معها، يقع في غيرها، كما أن الصلاة قراءتها تارة تكون جهرية مع الجهر وأخرى تكون من دونه ومع الإخفات، فكلي الجهر غير المتحصص بحصة خاصة هذا ينفك عن الصلاة ويتحقق من دونها، وتنفك الصلاة عنه وتتحقق مع غيره. لكن الذي هو منهي عنه بحسب الفرض ليس كلي الجهر، لا دليل في الشرع يقول لا تجهر، بحيث يصبح مثلا مثل الغصب لا تغصب، الذي قد يتحقق في الصلاة ويلتقي معها وقد يتحقق في غيرها وينفك عنها، وإنما هناك دليل يقول لا تجهر في قراءة الصلاة ولو في أوقات معينة، مثلا في صلاة الظهرين. فالمنهي عنه الجهر في القراءة هذه الحصة الخاصة، ومن الواضح أن الجهر في القراءة بما هو كذلك وحصة خاصة من المطلق محصصة ومخصصة بخصوصية الكون والوقوع في القراءة، من الواضح أنه لا ينفك عن القراءة، إذ كل جهر آخر يتحقق من دون قراءة ويدعى أنه مورد انفكاك للجهر عن القراءة ليس هو جهرا في القراءة وليس هو المنهي عنه. إذن ما ينفك هو فرد وحصة من حصص وأفراد كلي الجهر وليس منهيا عنه، لأن الكلية ليس منهيا عنه ليسري نهيه إلى مثل هذا. والذي هو منهي عنه وهو الجهر في القراءة قراءة الصلاة هذا لا يعقل انفكاكه عنها وتحققه من دونها، وهو إذا شئت أشبه بالقضية بشرط المحمول، زيد العالم زيد العالم عالم بلا إشكال وبالضرورة عالم ما دام أخذ بوصف العالم. زيد ما دام عالما وموصوفا بالعالم ومن هذه الحيثية وبهذا اللحاظ عالم بالضرورة، هذا يشبه ذاك. الجهر في قراءة الصلاة وبهذا القيد ولا يكون ولا يتحقق إلا في قراءة الصلاة. الجهر موصوفا بكونه في قراءة الصلاة ولا يتحقق إلا في قراءة الصلاة، ولذلك بهذا اللحاظ هو لا ينفك، وإلا فأصل الجهر ينفك عن الصلاة ويتحقق من دونها. الخلاصة أن القسم الرابع من أقسام النهي عن العبادة هو النهي عن وصف ملازم للعبادة ولو من باب ملازمته لجزء من أجزائها، فإن الجهر ملازم لقراءة الصلاة والقراءة جزء في الصلاة، وسيأتي أن جزء العبادة عبادة فهو ملازم لهذه العبادة. يقابل ذلك القسم الخامس وهو النهي عن وصف للعبادة مفارق لها ينفك عنها ليست له معها ملازمة، من قبيل ما أشرت إليه في الكلام على الرابع من النهي عن الغصب الذي ورد النهي عنه في الشرع، هو الغصب ككلي بنحو مطلق. أن تحقق في الصلاة أو في غيرها، وهذا المنهي عنه الكلي له حصص له أفراد في بعضها يلتقي مع الصلاة كالغصب في الصلاة كما في الصلاة في المغصوب، وفي بعضها يفترق عن الصلاة كالغصب في غير الصلاة كسكن دار مغصوبة كركوب دابة بلا إذن مالكها وأمثال ذلك. كما أن الصلاة من حيث المكان مثلا أو من حيث الثوب، ونتحدث عن المكان أفضل حتى لا ندخل في خصوصيات أخرى، هي تلتقي تارة مع الغصب المكاني فتقع في المكان المغصوب، وتفترق أخرى عنه فتقع في مكان غير مغصوب يجوز استعماله والصلاة فيه، مملوك أو مباح عام، مسجد مثلا وأمثال ذلك. فالغصبية وصف، كيف كانت الجهرية كيفية وخصوصية ووصف في قراءة الصلاة، الغصبية وصف في مكان الصلاة، صلاة مكانها مغصوب مثل صلاة قراءتها جهرية. الأول ملازم يعني الرابع، وهذا الخامس وصف مفارق يكون في الصلاة ويكون في غيرها. هذه أقسام خمسة. طبعا هذا الذي ذكرته في الخامس قد اتضح من مثاله أن من أمثلته موارد اجتماع الأمر والنهي. ينهى عن عنوان كالغصب، ويؤمر بعنوان عبادي كالصلاة، بينهما عموم من وجه يجتمعان ويفترقان، فيكون الغصب وصفا للعبادة لكنه مفارق باعتبار أنه يتحقق من دنيا. فأمثلة هذا المورد أو هذا القسم الخامس موارد الاجتماع. هل له مثال آخر يكون النهي عن وصف من حيث كونه وصفا، يعني عن عنوان مثل الغصب، لا من حيث هو عنوان في نفسه، من حيث اتصاف عبادة به والتقاؤه بها؟ هل هناك مثال للنهي عن وصف من حيث كونه وصفا للعبادة غير ملازم لها، يكون من غير باب الاجتماع؟ هذا فعلا ليس في البال شيء من هذا القبيل. وقد يقال إن المصنف أيضا ليس عنده مثال من غير هذا الباب، وذلك لأن كون مثال القسم الخامس من موارد باب الاجتماع واضح، لكن كونه من باب آخر لا من باب الاجتماع هو الذي يحتاج إلى إثبات. فلو كان من مثال آخر كان الأنسب للمصنف أن يذكره، مثال آخر يكون لا من باب الاجتماع كان الأنسب أن يذكره. لما لم يذكر فكأنه ليس بين يديه مثال لا يكون من باب الاجتماع. وبغض النظر عن هذا نقول إذا عرفت هذه الأقسام الخمسة فاعلم أنه بالنسبة إلى القسم الأول، ولمن لم يكن في أول الكلام، هو النهي عن العبادة كمجموع كعمل تام كمركب، مثل النهي عن صوم يوم العيد أو النهي للحائض عن الصلاة بناء على الحرمة الذاتية. أما على التشريعية فقلت المحرم هو التشريع والافتراء على الشارع لا العبادة والصلاة، فلا يدخل في النهي عن العبادة وهو محل النزاع. فالقسم الأول النهي عن نفس العبادة ذات العبادة مقابل النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها بقسميه الملازم والمفارق. في هذا القسم الأول نقول لا ريب في أنه يدخل في محل النزاع. إذا رأيت المصنف في بيان الدخول في محل النزاع يتحدث مباشرة عن الفساد فذاك لأنه من المفروغ عنه في محل النزاع في العبادة، أن النهي فيها يقتضي الفساد. فرأساً إذا دخل بعض هذه الأقسام في محل النزاع يترتب عليه حكم اقتضاء الفساد. لكن ألفت نظرك إلى أن الأقسام خمسة وبعضها النهي فيه عن العبادة فيقتضي فسادها، لكن بعضها الآخر النهي فيه عن شيء يتعلق بالعبادة كجزئها أو شرطها أو وصفها. فإذا قلنا النهي في العبادة يقتضي الفساد، مثلا في الجزء، جزء العبادة عبادة سنقول، فالنهي عنه يقتضي فساده، وهل يقتضي فساد العبادة أو لا مطلب آخر، لكن يقتضي فساد ما تعلق به كعبادة. إذن القسم الأول النهي عن العبادة نفسها وهي هذا المجموع التام المركب العبادي وهذا يدخل في محل النزاع وينطبق عليه عنوان مسألتنا وهو النهي عن العبادة، بل هذا هو القدر المتيقن دخوله في محل النزاع. وطبيعة الحال يكون العبادة فيه فاسدة، كما سنقول إن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وأما القسم الثاني أي النهي عن جزء العبادة فهو أيضا يدخل في محل النزاع في النهي عن العبادة بعد الفراغ والتسليم بقضية مفادها أن جزء العبادة عبادة. النهي عن الجزء كالنهي عن قراءة العزيمة، سورة العزيمة في الصلاة. النهي عن جعل سورة العزيمة جزءا في الصلاة، هذا النهي عن الجزء يدخل في مسألتنا النهي عن العبادة أو لا؟ قل نعم، إذا قلنا ونقول إن جزء العبادة عبادة حينئذ يكون نهيا عن هذا الجزء الذي هو عبادة ويدخل في النهي عن العبادة. هل جزء العبادة عبادة؟ أقول معجلا ويجيء له مزيد توضيح عند الفراغ من هذه الأقسام والأخذ في الحديث عن أقسام المعاملة. أقول معجلا العبادة لابد أن تتركب من أجزاء عبادية، ولا يكون بعض أجزائها عبادة وبعضها غير عبادة، بحيث يقال مثلا إذا كان جزء أو جزءان من 10 أو 9 أجزاء ليس بعبادة، يقال هذا لا ينافي كون هذا المجموع وهذه الجملة المؤلفة من هذه 9 التي معظم أجزاء عبادة، عدم كون بعض أجزاء عبادة لا ينافي أن هذه الجملة عبادة، بحيث يدعى أن العبادة تتحقق بشكلين: الأول أن يكون جميع أجزائها وكل واحد منها عبادة، والثاني أن يكون بعضها ولو المعظم، بحيث يصدق معه عرفا أن هذا المركب وهذه الجملة جملة عبادية عبادة، وإن كان واحد أو اثنان من أجزائها ليس بعبادة. أقول هذا لا يصح، لابد أن يكون كل جزء من العبادة عبادة، وذلك لأن العبادة لو تركبت من عبادة وغير عبادة فعلى قاعدة أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، يمكن أن يقال حينئذ إن المركب من عبادة وغير عبادة كمركب وكجملة ومجموع ليس بعبادة. وإذا شئت فقل إنه يلزم حينئذ أن يجوز أن يؤتى بهذا الجزء من العبادة الذي ليس بعبادة أن يؤتى به من دون قصد أمره، لا على وجه تعبدي قربي. وهذا لا يلتزمون به، إذ المفروض أن العبادة هي ما لابد فيها من الإتيان بها كلها بقصد أمرها. وأساسا نحن لا نقصد الأوامر الضمنية للأجزاء، هذا شيء يذكر في محله أنه هل يتوقف الامتثال ونية القربة مثلا على قصد الواجب قصد الوجوب على التعيين والتمييز أن هذه التي بها الامتثال، على قصد الامتثال بكل جزء جزء، هذه أشياء تنفى لعدم الدليل على اعتباره، وإنما الذي يعتبر قصد أمر العبادة. المفروض أنه أمرها ككل بكل تفاصيلها وأجزائها، لأنه أمر جملة بعضها هكذا وبعضها كذلك مثلا. والأمر العباد المتعلق بعبادة ككل أمر يتعلق بمركب ينبسط على أجزاء المركب. إذا ورد من الشارع أمر عبادي، أمر غرضه تعبدي، لا يمتثل ولا يسقط ولا يتحقق غرضه إلا بالإتيان بمتعلقه على وجه قربي، وعلق الشارع هذا الأمر العبادي بجملة المفروض أنها عبادة، فكما في كل مركب ينبسط هذا الأمر المتعلق بالكل استقلالا وابتداء على أجزاء هذا الكل، ويكون الأجزاء مأمورا بها ضمنا لكن بأمر واحد، إذا لوحظ متعلقا بالكل ككل ونسب إلى الكل نقول هو أمر استقلالي، وإذا فصل ولوحظ بالقياس إلى كل جزء جزء في ضمن الكل نقول هو أمر ضمني، ولكن هو أمر واحد على كل حال. إذن أمر العبادة عبادي، والمفروض أنه يتعلق بالمركب، والأمر المتعلق بالمركب ينبسط على الأجزاء، فيكون لكل جزء حظه ونصيبه من الأمر العبادي، ويكون كل واحد من هذه الأجزاء مأمورا به ضمنا بأمر عبادي، والمأمور به بأمر عبادي ولا ضمنيا لا يجوز الإتيان به لا تعبدا ومن دون قصد أمره، إذ لا يتحقق منه الغرض هكذا. إذن لابد من أن يؤتى بالمركب كمركب بمجموع وجميع أجزائه بقصد أمره العبادي وقربة إلى الله امتثالا لأمر الشارع، بينما لو قلنا إنه يجوز في العبادة أن يكون بعض أجزائها ليس بعبادة فمعناه أنه لا يجب أن يؤتى بالعبادة ككل بقصد امتثال الأمر، هذا خلف. بهذا اللحاظ يمكن أن يقال يثبت اعتبار كون جزء العبادة عبادة، ويندفع ما يدعيه البعض من كفاية صدق العبادة بكون المعظم من الأجزاء عبادات، وإن كان الباقي واحدا أو أكثر ليس بعبادة، يصدق معه أن هذه الجملة عبادة. ومزيد توضيح لهذا الكلام يأتي إن شاء الله كما قلت عندما نأخذ بالحديث عن أقسام المعاملة. إذن في القسم الثاني بعد الفراغ والبناء على قضية أن جزء العبادة عبادة، نقول النهي عن جزء العبادة يدخل في مسألتنا لأنه نهي عن عبادة، جزء العبادة عبادة، فالنهي عنه نهي عن العبادة لا العبادة الكل، عن العبادة هذه التي هي الجزء. وفي محله وعلى ما هو المفروغ عنه في المقام الأول من البحث، وهو البحث عن اقتضاء النهي في العبادة للفساد وعدمه، حيث فرغ هناك أيضا عن اقتضاء النهي للفساد، إذن النهي عن جزء العبادة باعتباره عبادة وصغر من صغريات النهي عن العبادة، ومن حيث الكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فالنهي فيه يقتضي فساد الجزء، لكن فساد الجزء لا يوجب فساد الكل وبطلانه، وإنما يوجب إعادة الجزء، الإتيان بجزء آخر لا نهي فيه، الإتيان بسورة أخرى من غير سور العزائم المنهي عنها في الصلاة، هذا الذي يقتضيه فساد الجزء لا أكثر. إلا إذا فرض أن المكلف لما أتى بالجزء الأول المنهي عنه ووقع فاسدان اقتصر عليه ولم يأتي بغيره ولم يعد جزءا صحيحا لم يتعلق به ناهي، حينئذ تقع العبادة فاسدة من باب النقص لا من باب النهي. فسد جزء وأصبحت عبادته ناقصة هذا الجزء، وهو لم يعد ولم يأتي بدله بجزء صحيح، فوقعت صلاته ناقصة عمدا، حتى لا ندخل في تفاصيل. إذا كانت ناقصة سهوا مثلا، إذا فعل ذلك سهوا لم يعد لم يلتفت، هذا شيء آخر. في هذا الفرض يبطل، ولكن من باب أنه مركبه ناقص، والمركب عدم عند عدم جزئه. وأما إذا أعاد بعد الإتيان بالجزء المنهي عنه الواقع فاسدا أعاد جزءا صحيحا وقرأ سورة من غير سور العزائم، فإن العبادة ككل تقع صحيحة ولا يستلزم بطلان ما وقع قبل هذا المعاد من جزء باطلا، لا يستلزم فساد هذه العبادة، إلا أن يستلزم وقوع جزء فاسدا محذورا آخر من قبيل ما قد يقال في جزء طويل. إذا وقع فاسدا يختل موالاة الصلاة المعتبرة فيها، ولا يصلح ما قبل هذا الجزء الفاسد الطويل مع ما يراد إعادته بعده للتلاؤم والانسجام والانضمام بعضه إلى بعض. انقطع، زالت الموالاة التي هي قوام الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. مثلا هناك هيئة اتصالية معتبرة في الصلاة يكشف عنها بعض الأدلة الدالة على انتقاضها وانقطاعها بنواقض وقواطع من قبيل أدلة الحدث وأدلة القهقهة والضحك والكلام وهذه الأفعال الماحية لصورة الصلاة. هذه أدلة تدل على أنه مثلا يعتبر في الصلاة هيئة اتصالية معينة. لتتحقق هذه الهيئة الاتصالية لابد من توالي أفعال الصلاة بشكل متعارف، بحيث يصدق أن هذا وذاك جميعا مركب واحد، لا أن هذا وجود مستقل وذاك مستقل آخر ولا ربط أحدهما بالثاني. لا مثلا أن تأتي بالتكبير أول الوقت ثم تقرأ الفاتحة وأنت واقف في مكانك مستقبل القبلة على طهارتك بعد ساعة مثلا، هذا لا يقال عرفا إن هذا مع ذاك جزء في مركب. إن المركب الذي كان البناء على الإتيان به وفيه التكبير قد انمحت صورته وانقطع بعضه عن بعض بهذا الوقوف ساعة مثلا. فإذا فرضنا أنه وقع جزء فاسد طويل حصل به الفصل الطويل المخل بالموالاة والقاطع للاتصال بين ما قبل هذا الجزء الفاسد وبين ما يؤتى به بعده، ومنه هذا الجزء المعاد الذي تريد إعادته لتحفظ صحة الصلاة، حينئذ تبطل الصلاة، لا من جهة كون فساد الجزء كجزء يؤدي إلى فسادها، بل من جهة أنه فاتت الموالاة. الخلاصة، إذا قلنا إن جزء العبادة عبادة، فالنهي عن جزء العبادة نهي عن عبادة، ويدخل في مسألتنا، وعلى ما نختار فيه يقتضي فساده، لكن فساده لا يستلزم فساد الكل، بل يجب إعادة جزء صحيح إلا إذا اقتصرت على الفاسد فيفسد الكل، أما إذا أعدت فلا يفسد الكل بل تصح العبادة ككل، ويقع هذا الجزء وحده فاسدا ولا يضر وجوده وزيادته، إلا إذا استلزم محذورا من جهة أخرى كالإخلال بموالاة الصلاة. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. وأما القسم الثالث، أي النهي عن شرط العبادة، قلنا من قبيل أن ينهى عن تطهير الثوب بالماء المخصوب، نقول إن النهي عن هذا الشرط يوجب حرمة الشرط، لا تطهر ثوبك مثلا بالماء المخصوب، يوجب هذا النهي حرمة تطهير الثوب بالماء المخصوب تكليفيا، لكنه لا يوجب فساد الشرط، فضلا عن أن يؤدي ذلك إلى فساد العبادة المشروطة به، وذلك لأنه هذا الشرط شرط توصلي، وإذا كان توصليا فقد قلنا في أكثر من مناسبة إن المطلوب التوصلي يتحقق غرضه كيفما اتفق إتيانه، مع قربة بلا قربة، ملتفتا غير ملتفت، ساهيا غافلا، حتى نائم، بل حتى في الفرد المحرم كما ضربنا هذا المثال أكثر من مرة، من ركب الدابة المخصوبة وسافر بها إلى مكة ليقيم شعائر الله في الأماكن المخصصة والمقدسة يكون قد ارتكب حراما، لكن إذا وصل إلى هناك لا يقال له عد من حيث أتيت واركب دابة مباحة، فإن الغرض من المقدمة التوصلية وهو الكون في المكان الخاص في الزمان المناسب، يعني في الوقت الذي يسمح بإتيان المناسك في أوقاتها، هذا الغرض قد تحقق حتى من هذا الفرد المحرم، فيقع العصيان لكن يتحقق الغرض ويسقط أمره. وإذا كان طبيعة الشرط التوصلي أنه يتحقق حتى في الفرد المحرم، يتحقق ويحصل غرضه، إذن لا معنى للقول حينئذ بأن العبادة تفسد، الشرط لم يفسد وحرمته لم تؤثر في تحقق غرضه، فلماذا تسري حرمته مثلا إلى العبادة وتؤثر في العبادة؟ ولأقرب الفكرة مثلا في الأمر الرابع الآتي، سيقول مصنف إن النهي عن الجهر في القراءة من حيث إنه ملازم لها ويتحقق فيها ولا ينفك عنها، وبعبارة أخرى هو مشخص من مشخصاتها، هو مساوق للنهي عن نفس القراءة، سنوضحه هناك، لكن كيفما كان هذا النهي عن الجهر يسري، مساوق للنهي عن نفس القراءة يعني يسري إلى القراءة، فيكون نهيا عن هذا الجزء. ويؤدي إلى فساده، وله حكم القسم الثاني الذي نقول هنا أنه ليس من هذا القبيل، ذاك لأن خصوصية الجهر المنهي عنها خصوصية مبغوضة، النهي يكشف عن بغضها، وإذا كان هذه الخصوصية مشخصا من مشخصات القراءة، اعتبار القراءة تتحقق إما بالجهر أو بالإخفاء، فالقراءة الجهرية متشخصة بخصوصية الجهر، إذن يكون هذا الفرد من القراءة يعني المتخصص بهذه الخصوصية والمتشخص بها مبغوضا أيضا ببغض مشخصه، كيف الصلاة في الحمام مثلا، تكتسب من جهة تشخصها في الحمام بهذا المشخص المنافر لها غير الملائم لها منقصة وحزازة ونوع مبغوضية مثلاها في المبدأ، وإن كان هناك وجهناه بأنه لا من باب كون النهي بمعنى المبغوضية وبمعنى مرجوحية الفعل حتى يقال إنه يستلزم الفساد ولو كان تنزيهيا، أرجعناه إلى أقلية الثواب، لكن كيفما كان التشخص بهذا المشخص يستلزم حزازة منقص ما لا تبلغ مبغوضية لكن تنقصها عن الرتبة المعينة التي فيها ثواب كذا إلى رتبة دونها فيها ثواب أقل، هذا لتوجيه الحكم الإجماعي بالصحة، لكن أريد أصله أنه التشخص بمشخص مثل كذا ينعكس على نفس المتشخص، حزازة المشخص تنعكس على المتشخص به. هنا مثلا نقول النهي عن الجهر يدل على بغض من قبل الشارع للجهر في القراءة، النهي عن الجهر في القراءة يدل على بغض من الشارع للجهر في القراءة، وإذا كان الجهر في القراءة مبغوضا وهو مشخصه وتتشخص به وتتخصص به فيمكن أن يقال هي نفسها هذه القراءة أيضا تصبح مبغوضة، كيف أصبحت الصلاة في الحمام ناقصة من جهة نقص المشخص، هذه مبغوضة من جهة بغض ما تتشخص فيه، ويكون مثل قول لا تجهر في قراءة صلاتك مساويا لقول لا تقرأ في صلاتك جهرا، النهي عنها عن هذه الكيفية عن الجهر نهي عن نفس القراءة مثلا، هذا هناك، هنا ليس هكذا، هنا الشرط توصلي وليس فيه مبغوضية بهذا المعنى إلا من حيث التكليف، تكليفان نبغض لك أن تأتي به لكن وضعان إذا أتيت به يتحقق المطلوب ويسقط الأمر، فليس فيه وضعان أي مبغوضية، ولذلك لا موجب لسريان نهيه إلى ما يتخصص به، من هنا لا يكون ملزم بالقول إن النهي عن الشرط يقتضي فساد العبادة، لكن هذا باعتباره توصليا وهو بهذا اللحاظ أصلا غير داخل في محل نزاعنا، كلامنا في النهي عن العبادة، إلا اللهم أن تقول في الجملة يدخل بلحاظ أنه نهي عن شرط العبادة مثلا، لكن بحسب الظاهر إلى الآن كنا نتحدث عن النهي عن العبادة نفسها إما الكل أو هذا الجزء الذي هو عبادة. والآن كلام في الشرط، وهذا الشرط ليس عبادة. من هنا نقول هذا في الشرط التوصلي. نعم لو كان الشرط عبادة لدخل في محل النزاع ولاقتضى الفساد أيضا، مثل النهي عن الوضوء بالماء المغصوب للصلاة. الوضوء شرط في الصلاة، يعني الطهارة الحاصلة منه شرط. ومن شرط هذا الوضوء أن يقع بماء مباح، فلو نهي عن التوضي بالمغصوب كان التوضي به فاسدا من باب أنه هذه العبادة نهي عنها، لا تتوضأ بالماء المغصوب. فيقع الوضوء فاسدا. وإذا وقع الوضوء فاسدا حتما تفسد الصلاة التي يؤتى بها عقيبة لفساد شرطها. والمشروط عدم عند عدم شرطه. لكن هنا أيضا قد يقال بل يفسد الوضوء وتقع الصلاة بعده صلاة بلا طهارة وفاسدة، لكن مسألة استحقاق العقاب شيء آخر، مرتبطة بأن لا تعيد صلاة أخرى عن طهارة ومع وضوء صحيح. لكن لا يهمنا هذا، المهم الآن أن العبادة كعبادة ككل كمشروط هي أيضا تفسد، ليس مثل الجزء. في الجزء قلنا يفسد هو إذا كان جزءا عباديا كما هو المفروض، لكن لا يؤدي إلى فساد الكل. إلا من جهة أخرى، أن تقتصر عليه ولا تعيد فيبطل من جهة نقص العبادة، كأنك جئت بصلاة بلا جزئها، أو تريد أن تعيد لكن يختل من جهة أخرى كفقد الموالاة. على التقديرين الفساد من جهة أخرى، لا لمجرد فساد جزئها لأنك لم تأتي بجزء صحيح. افرض فسد الجزء لكن كان عندك فرصة أن تأتي بجزء آخر صحيح وتصحح صلاتك، ما أتيت، من هذه الجهة فسد، من جهة النقص كما قلنا، أو من جهة الفصل الطويل والإخلال بالموالاة، هكذا في الجزء. لكن في الشرط العبادي هو يفسد فتفسد العبادة ككل المشروطة به، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما القسم الرابع وهو النهي عن الوصف الملازم للعبادة الذي لا ينفك عنها، كمثل الجهر في قراءة الصلاة، على ما أوضحته لك من معنى كونه ملازمة. فمثل هذا يقول يوجب الفساد، وذلك أن وصف الجهر حيث كان لا ينفك عن القراءة ولا يتحقق إلا في ضمنها. لماذا؟ لا لأن أصل الجهر لا ينفك، أصل الجهر ينفك، بل لأن المنهي عنه هو الجهر في القراءة، والجهر في القراءة لا ينفك عن القراءة، لا يكون إلا في القراءة. وقلت هذا أشبه بالقضية بشرط المحمول، فالتفت جيدا. إذن هذا الوصف حيث كان لا ينفك عن القراءة ولا يتحقق إلا فيها، هو قال كان النهي عنه مساوقا للنهي عنها. وقد علل المصنف ذلك بالقول بما حاصله، إنه من المحال أن تكون القراءة مطلوبة ومأمورا بها كسائر الأجزاء المطلوبة والمأمور بها مع فرض النهي عن وصفها الملازم لها. لا يمكن أن تنهى عن الوصف الملازم وتريد الموصوف وتأمر به، فلابد حينئذ من أن يرتفع أمر القراءة. هكذا علل، وحينئذ ورد عليه بأن هذا لا وجه له إلا قضية لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم. فبما أن الوصف الملازم وهو الجهر منهي عنه ومحرم، إذن لابد أن يكون ملازمه وهي القراءة منهيا عنها ومحرمة. من هذا الباب تقول النهي عن الخصوصية عن الجهر مساوق للنهي عن القراءة عن الموصوف، وحينئذ يرد عليك أنك أنت نفسك قلت سابقا إنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، بل يجب أن لا يختلفا هكذا. يعني إذا كان هذا محرم لا يجوز أن يكون ذاك محكوما بواحد من الأحكام الأربعة الأخرى غير التحريم، أما أنه يجب أن يكون محرما فلا. حينئذ قد يشكل المشكل يقول تقول لا يجب أن يكون محرما، فيجوز أن يكون غير محرم لأنه لا يجب أن يكون محرما. من جهة أخرى لا يجوز أن يختلف، يعني لا يجوز أن يتصف بالأربعة بواحد من الأربعة الأخرى. إذن يجوز أن يكون غير محرم، يجوز أن لا يكون محرما لأنه لا يجب أن يكون محرما، ولا يجوز أن يتصف بواحد من الأربعة الأخرى. لا يجب أن يكون محرما ولا يجوز أن يتصف بواحد من الأربعة الأخرى، إذن يجوز أن يخلو من الأحكام الخمسة، يمتنع الأربعة الأخرى، ويجوز أن لا يكون محرما، يعني يجوز أن لا يكون فيه الخامس أيضا، فيجوز الخلو من الخمسة مع أن الأدلة دلت على أن لله في كل واقعة حكمة ولا تخلو واقعة من حكم لله فيها. فكيف هذا؟ نقول هذه الأدلة دلت على أنه لا يخلو الواقعة من حكم واقعي، في واقعها لها حكم، قد يكون حكمها واحد من الأربعة منع عن فعليته الآن تلازمه مع المحرم، وقد يكون حكمه الواقعي التحريم ما وصلني دليله، في ملاك تحريم كما في ملازمة لكن ما وصلني دليله. والذي نقوله بجواز الخلو من الأحكام هو في مرحلة فعليتها الآن بالفعل ظاهرا فعلا يجوز أن لا يكون محكوما بشيء، لكن هو على ما عليه من حكمه الواقعي، لا تخلو هذه الواقع أيضا من حكم لله فيها. هكذا نقول، لا أنه إذا كان هذا محرما فيجب أن يكون ذاك محرما، وهذا الذي أنت قلته سابقا. إذن لا وجه لما قلت من أن النهي عنها مساوق للنهي عن نفس القراءة إلا هذا التلازم، وهذا فيه هذا الإشكال. هل يمكن توجيه ما قال المصنف وتصحيح كون النهي عن الجهر والخصوصية نهيا عن نفس القراءة الموصوفة بالجهر، وتوجيه عبارة أن النهي عن الجهر مساوق للنهي عن القراءة من دون الاستناد إلى ما ذكر من لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم حتى يكون محل إشكال أو لا، هذا إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.